الحمد لله رب العالمين. قلنا أن علماء الأصول ذكروا قاعدتين في مبحث العام. القاعدة الأولى وهي تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراد العام، وذكروا قاعدة ثانية وهي قاعدة تعقب العمومات المتعددة بالاستثناء. وقلنا أن موضوع القاعدة الأولى يختلف عن موضوع القاعدة الثانية، إذ موضوع القاعدة الأولى هو أن الضمير الراجع إلى العام قد خصص يقينا بالمخصص المنفصل أو المتصل، ولكن كيف خصص؟ كيف خصص؟ هل استعمال الضمير في العام كان استعمالا في بعض العام فهو مجاز وقرينته ما جاء بعد ذلك، أو استعمال الضمير في العام استعمال في العام والمخصص الذي جاء بعد ذلك دل على مراد الجدي للمتكلم، دل على المراد الجدي للمتكلم، فلا مجاز، وإنما دل الضمير الراجع إلى العام مع الدليل المخصص على أن المراد بعض أفراد العام من باب تعدد الدال والمدلول. إذن القاعدة الأولى تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده الكلام في كيفية التخصيص، وأما التخصيص فهو معلوم قطعا. أما القاعدة الثانية وهي قاعدة تعقب العمومات بالاستثناء فالكلام في أنه هل الاستثناء أراده لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل العامة المتقدمة، فالشك في إرادته، الشك في مراده، لا الشك في كيفية الإرادة. الآن مع هذا الكلام الذي تقدم وجدنا مثالا واحدا يكون تطبيقا لكلا القاعدتين، مثال واحد يكون تطبيقا لكلا المسألتين، وهو إذا قلنا أكرم العلماء وأضفهم، هذا ضمير راجع إلى العام، وقلدهم ضمير راجع إلى العام، أكرم العلماء وأضفهم وقلدهم إلا الفاسقين. فقد يقال إن هذا المثال مثال للمسألة الأولى وهي العام المتعقب بضمير خاص راجع إلى العام في حكم آخر، ويراد من الضمير الخاص، ولكن يشك في أنه كيف أريده. فإن العلماء في هذا المثال أكرم العلماء عام وله حكم وهو وجوب الإكرام، العلماء عام له حكم وهو وجوب الإكرام، وكذا أضفهم الضمير يرجع إلى العام إلى العلماء وحكمه وجوب الإضافة، فإن الضمير راجع إلى العام وله حكم الإضافة، وكذلك قلدهم الضمير راجع إلى العام وله حكم آخر وهو وجوب التقليد، ولكن المراد من ضمير قلدهم، علمنا أن المراد من ضمير قلدهم هو خصوص العلماء العدول لقوله إلا الفاسقين، فعلمنا أن المراد من ضمير قلدهم هو الخاص، يعني قلد العلماء العدول. فهل هذا القيد يقف عند حكم التقليد أو يعم حكم الإضافة والإكرام؟ فهل يقف هذا، علمنا أنه يريد من التقليد للعلماء خصوص العدول، فهل يقف هذا يقف عند حكم التقليد او يعم حكم الاضافة كما قال السيد الخوئي والاكرام، او يكون العام الاول والثاني مجملا لاحتفاء في الكلام بما يحتمل ان يكون قرين على التخصيص. اذا هذا المثال يكون مصداقا لمسألة تخصيص العام بالضمير الراجع الى بعض افراده، لاننا علمنا بتخصيص الضمير قلدهم، لكن كيف خصصه؟ كيف خصصه؟ كيفية المراد كيف خصصه؟ وهو ايضا هذا المثال موضوع لمسألة تعقب العمومات بالاستثناء، فان العام الاول وهو العلماء له حكم الاكرام اكرم العلماء، والعام الثاني له حكم وهو اضفهم العلماء اضفهم، والعام الثالث له حكم وهو قلد العلماء قلدهم، وجاء الاستثناء بعد العمومات الثلاثة، فهل هو راجع الى الجملة الاخيرة او الى جميع الجمل، او يكون رجوعه الى الجملة الاخيرة يقينا وتكون الجمل السابقة على الاخيرة مجملة لاحتفافها بما يصلح للقرينية على التخصيص؟ وبعبارة اخرى، كما يمكن ان يكون المراد من العموم الثالث قلدهم قلد العلماء، كما يمكن ان يكون المراد من العموم الثالث واضحا ولا شك فيه، لان قال الا الفاسقين، اذا العموم الثالث واضح يراد منه العلماء العدول لا العام خاص منا، اذا المراد من العموم الثالث معلوم ولا شك فيه، ولكن كيف اريد من العام الخاص؟ هل بالمجاز استعمل العام الثالث في الخاص، استعمله في الخاص والقرينة هو ما جاء بعد ذلك الا الفاسقين، او استعمل العموم الثالث قلدهم في العام والا الفاسقين كاشف عن المراد، فكيف اريد التخصيص؟ التخصيص معلوم قطعا، الشك في كيفية الارادة. كذلك يمكن ان يكون العام الثالث لا يراد منه العموم جدا، يمكن ان يكون العام الثالث لا يراد منه العموم جدا، ولكن نشك في تخصيص العام الاول والثاني لهذا المخصص للعام الثالث، فتكون من مسألة تعقب العمومات بالاستثناء، يعني هل اراد تخصيص الثالث فقط او يريد تخصيص جميع الجمل المتقدمة، فيكون شك في الارادة والمراد. وعلى هذا فان المسألتين وان اختلفتا في الموضوع والامثلة الا ان وجدنا مثالا واحدا مشتركا للمسألتين، فيكون بين المسألتين عموم من وجه في المثال هذا، وان اختلفت جهة البحث ففي مسألة تعقب العام بضمير خاص يكون البحث لا في المراد من الضمير، حيث ان المراد من الضمير معلوم قطعا، بل يكون البحث في كيف اراد، بينما يكون البحث في مسألة تعقب العمومات بالاستثناء هو الشك في مراد تخصيص ما قبل الجملة الأخيرة مع القطع بتخصيص الجملة الأخيرة بالاستثناء، فشك في مراده. إذن بهذا الكلام انتهى البحث عن العام والقواعد المرتبطة بالعام. الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة وهي قاعدة إصالة الإطلاق، أو قاعدة الحكمة، أو قرينة الحكمة، أو مقدمات الحكمة. توضيح هذه القاعدة يكون بتعريف المطلق. فنقول الظاهر أن الأصوليين ليس لهم تعريف وإصطلاح خاص في لفظ المطلق، كما ليس لهم تعريف خاص في تعريف المقيد، بل المطلق والمقيد الذي يقابله مستعملان بما لهما من المعنى اللغوي. فالمطلق مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال الشيوع، ويقابله التقييد، تقابل العدم والملكة في مرحلة الإثبات، مرحلة الدليل. الإطلاق هو الشيوع والإرسال في مقابل التقييد، والتقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات ومرحلة الدلالة هو تقابل العدم والملكة. فالملكة هي التقييد، والإطلاق عدم الملكة، عدم التقييد. فإذا نسب الإطلاق إلى اللفظ كما هو المقصود في المقام، فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى، فيكون الإطلاق وصفا لللفظ، الإطلاق وصف لللفظ، لفظ مطلق باعتبار المعنى. فالإطلاق وصف لللفظ باعتبار المعنى، بمعنى أن عدم نصب القرينة على القيد، حينما يقول أكرم العلماء، ما نقول مثلا العلماء أكرم العالم، أكرم العالم، لم يقيد العالم بالعادل. فاللفظة شائعة مطلقة، يعني لم ينصب قرينة على أن المراد إكرام العالم العادل، لم ينصب قرينة على إكرام العالم الشرقي، لم ينصب قرينة على إكرام العالم الديني، أكرم العالم، فلم ينصب قرينة على القيد، فينتج الإطلاق ويكشف عنه. ولكن في مورد يكون المتكلم قادرا على ذكر القيد، قادرا على ذكر القيد، يعني لا يكون ممنوعا من القيد لتقية أو لعجز أو لضيق أو غير ذلك. فعدم نصب القرينة إنما ينتج الإطلاق في صورة واحدة، وهو إذا كان المتكلم قادرا على ذكر القيد ولم يقيد، قادرا ولم يقيد. وإلا إذا لم ينصب قيدا في الكلام وهو غير قادر على نصب القيد، فلا ينشأ الإطلاق، لا ينشأ الإطلاق. يعني لا ينشأ الإطلاق من مجرد عدم ذكر القيد، لا ينشأ الإطلاق من عدم ذكر القيد، وإنما عدم ذكر القيد زائدا قدرته على التقييد وليس ممنوعا من التقييد لتقية أو عجز، حينئذ يحصل الإطلاق. هذا هو ما يسمى بمقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة أو قاعدة الحكمة. فإن الصياغة الفنية للإطلاق لمقدمات الحكمة هي أن الظهور الحالي السياقي للمتكلم حينما يتكلم، ظهور حاله السياقي أنه بصدد بيان جميع ما له دخل في كلامه، ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان جميع ما له دخل في مراده. هذا الظهور الحالي يدل بالالتزام على أن هذا المتكلم قد قصد المطلق في كلامه للمقيد، قصد المطلق، هو تكلم بالمطلق لكن ظاهر حاله أنه بصدد بيان تمام مراده بالكلام. هذا الذي تكلم به يكون الظهور الحالي السياقي أن المتكلم قد قصد القصد غير الكلام، قد قصد المطلق للمقيد، لأنه إن كان قد قصد المقيد وتكلم بالمطلق فهو لم يبين تمام مراده. إذا قصد المطلق وتكلم إذا قصد المقيد وتكلم بالمطلق إذن لم يبين تمام مراده بكلامه، لأنه جاء بلفظ يدل على الماهية المطلقة ولم يأتي بلفظ يدل على القيد، فيكون قد بين بعض مراده لا تمام مراده، وهذا خلاف الظهور الحالي السياقي للمتكلم. حينئذ سوف يكون الظهور الحالي السياقي أنه يريد أن يبين تمام مراده وأطلق، أي يقصد الإطلاق، أراد الإطلاق. فالمطلق هل في مرحلة الإثبات، المطلق هو الطبيعة الواقعة موضوعا للحكم أكرم العالم، المطلق طبيعة العالم الواقعة موضوعا للإكرام. إذا كانت هي تمام الموضوع حيث كان الملحوظ للموضوع هو نفسه حيثية الطبيعة، لم يأخذ معها حيثية أخرى، وهي العالم العادل، العالم الشرقي، العالم الديني، لم يأخذ معه حيثية أخرى. أما إذا انضم إلى الطبيعة التي هي موضوع الحكم العالم حيثية أخرى، بحيث كان كلاهما دخيلا في موضوع الحكم سميت الطبيعة مقيدة، أكرم العالم العادل، حيثية أخرى غير العالمية، غير طبيعة العالمية، سميت الطبيعة مقيدة. كما إذا رأى المولى أن تمام غرضه يحصل بعتق الرقبة، تمام مراده لمن أفطر مثلا في شهر رمضان متعمدا، تمام مراده يحصل بعتق الرقبة دون دخول حيثية أخرى معها، فتجعل طبيعة الرقبة موضوعا للعتق، طبيعة الرقبة تكون موضوعا للعتق، أعتق رقبة، وتسمى الرقبة مطلقة. أما إذا رأى المولى أن موضوع العتق هو الرقبة المؤمنة، الرقبة المؤمنة فقط، بحيث يكون لحيثية الإيمان دخل في الحكم، حينئذ سوف يجعل موضوع العتق الرقبة المؤمنة لا الطبيعة، لا طبيعة الرقبة، يجعل موضوع الحكم الرقبة المؤمنة، هنا تسمى هذه الرقبة مقيدة. إذن نفهم أن المطلق لا يثبت حكمه على الأفراد، المطلق يثبت حكمه على الطبيعة، المطلق يثبت حكمه على الطبيعة لا على الأفراد. وأما سراية الحكم من الطبيعة إلى الأفراد هذا يحصل بحكم العاقل، فالمطلق يثبت حكمه، المطلق وهو العالم يثبت حكمه وهو أكرم على الطبيعة لا على الأفراد، على طبيعة العالم لا على هذا العالم وهذا العالم، الحكم وهو وجوب الإكرام يثبت على العنوان على الطبيعة. أما سراية هذا الحكم، سراية هذا الحكم من العنوان إلى المعرض يكون بحكم العقل، يكون بحكم العقل بانحلال الطبيعة بعدد الأفراد في مرحلة التطبيق، بخلاف العام حيث يكون الأفراد ولو إجمالا متصورة ومدلولة للكلام. أكرم كل عالم، فالأفراد تكون ولو إجمالا متصورة ومدلولة للكلام، أما في المطلق فإن الأفراد ليست مدلولة للكلام، وإنما يكون الحكم على الطبيعة الطبيعة السارية. وأما تطبيق هذه الطبيعة على الأفراد الخارجية يكون بحكم العاقل. نعم، أكو سؤال. نعم، لا لا، احنا نقول الحكم يكون على الطبيعة، الحكم الطبيعة هي المطلق، فنقول ان الاطلاق يتبين ان المطلق لا يثبت على الافراد، يثبت على الطبيعة. المطلق هو الطبيعة، الحكم قلنا يثبت على الطبيعة، فالحكم هو وجوب الاكرام، يثبت على الطبيعة هي الاطلاق، فالمطلق هو الطبيعة لا الافراد. بخلاف العام فإن الأفراد ملحوظة في الكلام، ملحوظة في الكلام ولو إجمالا. طيب، إلى هنا نحن قلنا أن الإطلاق يقابل التقييد. الإطلاق هو الشيوع، هو الإرسال، هو العام الحكمي لا العام اللفظي، الإطلاق ويقابله التقييد. وقلنا أن المقابلة بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات، مرحلة الدلالة هو تقابل العدم والملكة، يعني التقييد هو الملكة والإطلاق هو العدم. هذا فيه نكتة، مثل ما قلنا أعمى وبصير، الأعمى مطلق، البصير الأعمى هو البصير، يعني الأعمى إنما يطلق على شيء يمكن أن يكون له قابلية البصر. لا يقال للجدار أعمى، لا يقال للجدار أعمى، لأنه يعني ليس له قابلية البصر. فالإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات والدلالة هو ملك وعدم، ملك وعدم. أما في مرحلة الثبوت، يعني مرحلة عالم لحاظ الشيء، لحاظ الشيء، كيف يلحظ المطلق والمقيد في مرحلة اللحاظ لا في مرحلة الدلالة والدليل والإثبات؟ فهنا أقوال ثلاثة. ففرق بين مرحلة الثبوت وهي مرحلة اللحاظ، لحاظ المولى للمطلق، وبين مرحلة الإثبات وهي مرحلة الدليل ومرحلة الكلام. في مرحلة الكلام التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل عدم وملكة، أما في مرحلة الثبوت واللحاظ فهنا أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه السيد الخوي قدس سره، أن التقابل بينهما تقابل تضاد، بناء على أن الإطلاق ماذا؟ عبارة عن لحاظ عدم القيد، يلحظ عدم القيد في الطبيعة، يأتي إلى طبيعة العالم الإطلاق يلحظ عدم القيد، والتقييد هو لحاظ القيد. إذن لحاظ عدم القيد هو الإطلاق، ولحاظ القيد هو التقييد، فالتقييد لحاظ دخل القيد، الإطلاق لحاظ عدم دخل القيد. إذن الإطلاق والتقييد أمران وجوديان لا يجتمعان، وهو معنى التضاد. فالسيد الخوي يقول في مرحلة اللحاظ الإطلاق هو أن يلحظ عدم القيد، يأتي إلى الطبيعة وهي العالم، يلحظ عدم قيد العدالة وعدم قيد أن يكون عالما دينيا، يلحظ عدم القيد، حينما يلحظ صار أمر وجودي الإطلاق. التقييد لحاظ القيد هم أمر وجودي، فصار التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم اللحاظ هو تقابل تضاد. هذا ما ذهب إليه السيد الخوي. نعم. سيد تنافر هذا مطلب آخر. نعم هذا خليه، هذا مما يتفرع على هاي الأقوال، هذا شيء يتفرع على هذه الأقوال. إذن عند السيد الخوي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت واللحاظ هو تقابل تضاد. القول الثاني ما ذهب إليه المرزا النائيني، قال إن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة اللحاظ هو تقابل العدم والملكة، فالإطلاق عدم القيد في مورد قابل للتقييد، فالإطلاق عدم القيد في مورد قابل للتقييد. أما القول الثالث فهو قال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة اللحاظ هو تقابل السلب والإيجاب، بأنه يكفي في الإطلاق عدم القيد. إذن الإطلاق وجودي وهو عدم القيد، الإطلاق عدم القيد، الإطلاق عدم التقييد، يكفي في الإطلاق عدم التقييد، الإطلاق عدم التقييد فهو سلب، أما التقييد لحاظ القيد إيجاب، التقييد لحاظ القيد يصير إيجاب، الإطلاق عدم القيد عدم التقييد فهو سلب. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت واللحاظ هو تقابل السلب والإيجاب. القول الذي ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره باطل. لماذا؟ لأننا لا نقبل المبنى الذي قاله، لأن الإطلاق كما سيأتي ليس هو لحاظ عدم القيد، بل الإطلاق عدم لحاظ القيد، مو لحاظ عدم القيد، عدم لحاظ القيد، هذا هو الإطلاق. إذن بطل القول الأول الذي يقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التضاد، لأننا لا نقبل أن يكون الإطلاق لحاظ عدم القيد، بل الإطلاق عدم 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 لحاظ القيد، فبطل القول الأول. والقول الثاني الذي ذهب إليه المرزا أيضا باطل، لأنه خلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. نعم في مقام الإثبات التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، فالإطلاق عدم القيد في مورد قابل للتقييد، هذا في مرحلة الإثبات. إذن لم يبقى إلا القول الثالث، ففي مقام الإثبات لا يتم الإطلاق إلا أن يكون المورد قابلا للتقييد، لأنه مع عدم إمكان المورد للتقييد لا تتم مقدمات الحكمة. إذا كان المورد قابلا للتقييد لا تتم، العفو، إذا كان المورد غير قابل للتقييد لا يتمكن أن يقيد لتقية أو لعجز، إذن لا يثبت، لا تثبت مقدمات الحكمة. إذن الإطلاق والتقييد التقابل بينهما في مرحلة الثبوت واللحاظ هو التقابل بين السلب والإيجاب، فيتعين القول الثالث. هناك ثمرات عملية مترتبة على هذه الأقوال الثلاثة، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.